أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قرائن الاستعارة صفحة 215. أما علم أن الاستعارة لا بد لها من قرينة مانعة أو صارفة عن إرادة المعنى الموضوع له لكونها مجازا، فنقول إذن في المجاز نحتاج إلى القرينة الصارفة، فالقرينة الصارفة إما أمر واحد أو أكثر من أمر واحد، وإما مجموعة من المعاني، مو بالضرورة كلمة واحدة تكون هي القرينة. لذلك يقول قرينتها إما أمر واحد أو أكثر، أي أمران أو أمور يكون كل واحد منها قرينة، أو اكتب وإما معان ملتئمة حتى يصير يتناسب مع إما الأولى، إما وإما. أنا إذا حطيت أو العاطفة قد تبحث أو أمور أو معان، لا، هذه أو في مقابل الإما السابقة، إما أمر واحد وإما معان ملتئمة يكون الجميع قرينة لا كل واحد منها.
أو معان،
ما كنا أو تحولها إلى وإما، حتى يصير هذه الإما في مقابل الإما السابقة، مو أنه أو يعني معطوف على أمور. إما أمر واحد وإما معان ملتئمة.
يعني من الدعوة شيئاً تقول وجود قرينة أو عدم قرينة،
أو معاني ملتئمة، صورة السر يعني أمر لفظ واحد ألفاظ متعددة، أو لا معاني متكونة من عدة ألفاظ. على المثال بين، ونذكر الأقسام مع المثال. ألف الأمر الواحد، نحو رأيت أسدا يرمي، فكلمة يرمي تدل على أن المراد من الأسد الرجل الشجاع لأنه هو الرامي لا الحيوان المفترس. إذن كلمة يرمي هنا القرينة الصارفة على أن المراد من الأسد ليس هو الحيوان المفترس بل هذا الرجل الشجاع. يرمي بالسهم مثلا. إذن عندي أمر واحد، كلمة واحدة هي القرينة الصارفة. باء الأمران أو الأمور، نحو فإن تعافوا العدل والإيمان فإن في أيماننا نيرانا. فتعلق قوله تعافوا بكل من العدل والإيمان، تعافوا بمعنى تكرهوا حسب الهامش. فتعلق قوله تعافوا بكل من العدل والإيمان قرين على أن المراد من النيران السيوف، فإن في أيماننا نيرانا يعني سيوفا. فإذا كنتم تكرهون العدل والإيمان فنحن سوف ننشر العدل بواسطة السيوف. والسيوف كأنه يخرج منها النيران، فعن طريق القوة يعني سوف ننشر العدل والإيمان. كلمة نيران، كلمة نيران صار مجاز للسيوف. كلمة نيران المعنى الحقيقي للنيران هذه النار، مجموعة النيران. استعملنا النيران في معنى السيوف، استعمل في غير ما وضع له. وجه المشابهة شنو بين النيران والسيوف؟ عظيمة، تلمع مثلا السيف يلمع في الشمس كأن النار تخرج من السيف. لأنه بمعنى أنه هذا الشيء حينما يكون يلمع كأن فيه النيران، فوجه الشبه كما أن النار تحرق كذلك السيوف تحرق وتنشر العدل رغم أنف الذي لا يقبل. وجواب الشرط محذوف، فإن أداة شرط تعافوا فعل الشرط، أين جواب الشرط؟ فجواب الشرط محذوف، فإن تعافوا العدل والإيمان تحاربوا. والمصراع الثاني علّ لذلك الجواب وأقيم مقامه. إذن تحاربوا، نذكر العلة، فإن في أيماننا نيرانا، إذن كأنه هذا التعليل تعليل لتحاربوا، علّ لذلك الجواب. فنخرج السيوف، بمعنى راح يكون علّ إخراج السيوف والمعلول هو الحرب، واضح؟ واضح اللي أشرح الشيء المواضح؟ يقول هذا مو واضح.
يعني وين النيران اختبارا؟ ما في شيء واضح يعني.
فإن في أيماننا بأيدينا اليمنى، أيماننا يعني الأيدي اليمنى، بإيدك اليمنى أكو نيران ولا أكو سيوف؟ والعدل والإيمان ينتشر بواسطة السيف. فإن في أيماننا في أيدينا أو في يدنا اليمنى النيران، بمعنى السيوف، فاستعمل النيران في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة فصار استعارة.
أمر واحد
النيران، لا شنو القرين؟ القران النيران هو الكلمة المستعملة المستعارة.
العدل والإيمان،
نعم، أنه متعلق تعافوا متعلق بالعدل الأمر الأول، والإيمان الأمر الثاني.
يعني عدة أمور، العدل والإيمان بينهم على النيران.
هنا أن الذين لا يريدون العدل والإيمان، صار عندي أمرين، العدل والإيمان فتعلق، لذلك قال تعلق قوله تعافوا بكل من العدل والإيمان، الأمر الأول العدل والثاني الإيمان، قرين على أن المراد من النيران السيوف، لأن العدل والإيمان ينتشر بواسطة السيف. وفي أيماننا في أيدينا اليمنى نيرانا، ما معقول أنه تخلي بإيدك نيران ولا تحترق بقرينة أنه هذا الذي لا يريد العدل والإيمان، كيف يمكن نشر العدل والإيمان؟ عن طريق السيف. فبدل ما يقول السيف قال النيران، أو السيوف قال النيران، فاستعمل النيران في غير ما وضع له، استعمل في معنى السيف. واضح الآن؟ واضح سيد؟ إن شاء الله أصلية ولا إن شاء الله؟ إن شاء الله جيم المعاني الملتئمة نحو، نعم،
عند الأمران أو الأمور، فإن تعافوا عند الأمران عند العدل والإيمان،
نعم،
يصيرون أمرين. هو في التعريف البداية شو الأركان؟ لما علم أن الاستعارة لا بد لها من قرينة مانع عن إرادة المعنى الموضوع له لدونها مجازا، فنقول قرينتها إما أن أو العدل والإيمان مطران،
نعم، تعلق تعافوا بالعدل والإيمان،
تعلق الحب يعني تعافوا الكفر،
نعم، تكره العدل والإيمان، تعلق في الأمر الأول والأمر الثاني،
يعني ما هم تكرهون الإيمان تكرهون العدل،
نعم،
فنقيم حرفها،
نعم. المعاني الملتئمة نحو وصاعقة من نصله تنكفئ بها، وصاعقة يعني نار، صاعقة بمعنى النار، من نصله يعني حد السيف، تنكفئ يعني تنقلب بها يعني بهذه الصاعقة على أرؤس يعني رؤوس الأقران، خمس سحائب، السحائب بمعنى الأصابع. راح يشرح هو خمس سحائب يعني خمس سحب، عبر عن الإصبع قال عنه سحب، أيضا استعمال مجازي السحائب للأصابع، استعمل لفظ السحائب في الأصابع استعمل في غير ما هو له، وجه الشبه بينهما الجود والكرم مثلا أو الشجاعة والجود. استعار الشاعر السحائب لأصابع الملك الممدوح بقرينة مجموع هذه المعاني الصاعقة، هذا الأمر الأول، لكن هو الآن مجموع هذه الأمور يعني المعنى الملتئم من كل هذه الأمور، ذكر الصاعقة وكونها ناشئة من حد سيفه وانقلابها على أرؤس الأقران وكون المنقلب بها خمسا. إذن من مجموع هذه المعاني اللي أربع وأربع معاني هي قرائن على أنه يقصد من السحائب الأصابع، لأن النار التي تخرج من حد السيف حينما يقول على أرؤس الأقران هناك خمس سحائب، وماكو سحائب الآن حقيقة، وإنما يقصد أصابع هذا الملك، أصابع الملك ماسك السيف، وهذا السيف يخرج منه الصاعقة، يخرج منه النيران. نعم المعاني يعني الصورة الفنية المتكونة من مجموع الكلمات من مجموع الألفاظ، مو نظرنا إلى كل لفظ لفظ، وإنما من كل الألفاظ صار عندك صورة فنية، صار عندك هيئة،
والهيئة
من أنه عندك نار تخرج من النصر من النصل، وهذه النار تنقلب على رؤوس أقران الملك يعني الملوك الآخرين، وهذه الصاعقة هذا النصل يكون موجود ممسوك بالخمس سحائب يعني بالخمس أصابع. فبدل ما يقول خمس أصابع قال خمس سحائب، شبه الأصابع بالسحائب لأن السحب ينزل منها المطر، وأصابع الملك يكون منبعا للجود والكرم. نعم لذلك تكون هذه قرينة يعني الصاعقة بمعنى النار اللي تخرج من حد السيف، والصاعقة تتناسب مع الصحائب، فأنه ربط بين السحاب قال الصاعقة، لكن ما يقصد الصاعقة الحقيقية، الصاعقة التي تخرج من حد السيف. قال الواو بمعنى رب. نعم. يعني خمس سحائب يعني خمس أصابع. منقلب بالصاعقة. نعم تنكفئ، وقلنا بمعنى تنقلب. تنقلب بالصاعقة خمس.
يعني تفسير
الاستحاء من خلال هذول القراءات لوجود حتى لو البيت صعب الآن الفكرة وصلت لو ما وصلت، يعني هو عليه أنه ننظر للفكرة، عندك مجموعة ملتئمة من عدة ألفاظ يصير مثل هيئة مثل صورة، هذه الصورة تكون قرينة على المراد وتكون هي القرينة الصارفة تصرف معنى السحائب من السحائب الحقيقية إلى الأصابع. الواو بمعنى رب يعني ورب صاعقة، الواو بمعنى رب يعني ورب صاعقة. شغل الكهرباء من هنا، شغل الكهرباء. إذن رب صاعقة من نصله، شنو إعراب صاعقة؟ صاعقة الأولى مو اللي في البيت، يعني أكو صاعقة ثانية هي مبتدأ، هنا بإعراب كامل، هاي سهلة هاي ما فيها مبتدأ. يلا كمل الإعراب، تأخذ ربع الدرجة. أهم شيء الأخلاق، أهم شيء الأخلاق. يلا يلا إعراب كامل مبتدأ مرفوع بحركة المناسبة مع رب. إذا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة مع رب، والحركة هي الكسرة لأن رب حرف جر. والمراد من الصاعق النار من نصله أي من نصل سيف الممدوح، تنكفئ أي تنقلب، والباء للتعدية. شنو يعني الباء للتعدية؟ تعدية الفعل إلى المفعول به بواسطة حرف الجر. أي تنكفئ بها بعض الأفعال لازمة وبعض الأفعال متعدية مباشرة إلى المفعول به. بها نعم، ماكو غيرها، هي الباء واحدة عندنا، لأن الفعل اللازم ما ممكن أن يتعدى إلى المفعول به إلا بواسطة حرف الجر. بحث نحوي هذا بعد، لكن نشرح حتى فيما بعد إذا أحدكم يدرس الكتاب بعد لا يتحير هاي التعدية شنو معناتها. ونتمنى أن الطالب كل الطالب يصيرون أساتذة، لا بد أنه كل كلمة في الكتاب يكون متمكن منها. خمس سحائب فاعل تنكفئ، إذن تنكفئ تنقلب بها خمس سحائب، خمس فاعل وسحائب مضاف إليه، وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. شنو يعني؟ من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. اعكس، هي سحائب خمس، اعكس، هي سحائب خمس، فالخمس صفة لسحائب. خمس هي بالأصل تنكفئ بها سحائب خمس، الفاعل الأصلي سحائب، عكسنا الصفة والموصوف جعلنا الخمس فاعل وأضفنا سحائب اللي هو الفاعل اللي هو كان بالأصل موصوف، فأضفنا الموصوف إلى الصفة. عندنا سحائب خمس موصوف والصفة، الخمس هي الصفة، عكسنا جعلنا الموصوف مضافا إلى الصفة فقلنا خمس سحائب. ما لنا شغل بهذه، إحنا الآن كلامنا في إضافة الصفة إلى الموصوف. شنو إعراب خمس؟ فاعل لتنكفئ، تنكفئ فعل، تنكفئ فعل مضارع، وين الفاعل؟ كلمة خمس. طيب الآن نأتي قال خمس سحائب، أصل الجملة سحائب خمس، يعني تنكفئ سحائب خمس، فسحائب فاعل وهو الموصوف والخمس صفة. عكسنا، جعلنا الموصوف، جعلنا الصفة هو الفاعل وأضفنا الموصوف إلى الصفة، فصار عندي خمس سحائب.
يعني إضافة الصفة إلى الموصوف؟
إضافة الموصوف إلى الصفة. نعم. الحين راح أقول ليش قال إضافة الصفة إلى الموصوف. من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، إذا استعملنا الإضافة بالمعنى الاصطلاحي. أما قوله إضافة الصفة إلى الموصوف من باب المعنى اللغوي، الآن تضيف الصفة إلى الموصوف أو تضيف الموصوف إلى الصفة بنفس المعنى. فإضافة هنا، ومر علينا سابقا شيء من هذا القبيل، إضافة بالمعنى اللغوي تضيف الصفة إلى الموصوف، بالمعنى الاصطلاحي لابد أن تقول أضيف الموصوف إلى الصفة حتى يصير الموصوف مضاف إليه. بين على اللوح. تنكفئ خمس سحائب سحائب خمس بالأصل، أصل الجملة تنكفئ سحائب خمس. شلون أشكل الخمس؟ أعرف سحائب
فاعل
مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ما انتهى الإعراب، ولم ينون لأنه ممنوع من الصرف على وزن مفاعل، صيغة منتهى الجمهور. إذن سحائب شنو إعراب خمس؟ نعت لسحائب مرفوع. قال تنوين ولا بلا تنوين؟ خمس
ما اضيف
مو اضافه، هي نعت. ما تقدر سحائب خمس، ما تقدر، شلون تضيفها؟ قال انت بتنعت،
انا ما بدي اضيف،
ما يصير، مو مراد المتكلم، احنا نشوف
انا مرادي انا
تقدر. زين نروح الان، نقدر نضيف، نقول سحائب خمس، نضيف سحائب الى خمس، ما له معنى، ما يصير، ما له معنى. ما تقدر الان إيه؟ جاء طلبة خمسة، تقول طلبة خمسة، ما له معنى تضيف له، ما له معنى إضافة تضيف النعت تسويه مضاف إليه، ما له معنى، ما يصير يعني. فنعت مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره مع التنوين. الآن نعكس، خل استعمل كلمة تنقلب، تنقلب خمس سحائب، سحائب ولا سحائب؟ بالتنوين ولا بدون تنوين؟ بدون تنوين. يلا سحائب، أحسنت، خمس سحائب ومضاف إليه. ومتى يكون الممنوع من الصرف؟ إذا هو أضيف، يعني صار مضاف أو اقترن بأل، الآن هو مضاف إليه مو مضاف. القاعدة تقول أنه الممنوع من الصرف ما يكون ممنوع من الصرف إذا اقترن بأل أو كان مضافا مو مضاف إليه. فخمس سحائب، خمس سحائب راح يصير فاعل مرفوع وهو مضاف، وسحائب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. فكان عندي هذا الموصوف والخمس الصفة أو المنعوت والنعت، هني عكسنا، قدمنا الصفة وأخرنا الموصوف، وصار من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، فيكون الموصوف مضاف إليه ويكون الصفة مضاف. هذا إذا استعملنا الإضافة بالمعنى الاصطلاحي. أما في الكتاب قوله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف فهذا بالمعنى اللغوي. مو بالمعنى الاصطلاحي، سواء تضيف من هذا الجانب أو تضيف من هذا الجانب، بالمعنى اللغوي تقدر تخليه إضافة الصفة إلى الموصوف. تبين العدد أول، تبي تركز على العدد مو على السحائب، تبي تركز إن خمسة موجودين، فيصير التركيز تقدمه حتى تركز عليه تقر في الذهن. لكل سؤال جواب. خلصنا من هذا، خلصنا منه. والمقصود منها أصابعه الخمس التي هي في الجود وعموم العطايا كالسحائب. إذن صار وجه الشبه، هذا الجود وجه الشبه.
ما في جود
انهضام وفي اي، بس انه ليش اختار، ليش اخذ السحائب باعتبار قد يكون انه بدل ما نقول الجود انه خروج النيران من نصله، فنشبه من هذا الباب كما تخرج الصاعقه من السحب.
نحن
قاعد نقرأ كلام الآن، هذا كلام أنت تخلي وجه الشبه شيء آخر، أنه يكون خروج النيران من أصابعه. نعم الحين راح يجينا. والمراد من الأقران سائر الملوك، والمعنى رب نار أخرجت من حد سيف الممدوح وأوقعها على رؤوس سائر الملوك أصابعه الخمس التي تكون كالسحائب في الجود. ثم يقول وفيه استتباع لأنه استتبع الشجاعة للجود. شنو معنات الاستتباع رح يلنا بعدين. يقول وهو من المحسنات المعنوية. الاستتباع معناه هو المدح، اكتب عندك هو المدح. هذا موجود في بعدين في البديع. هو المدح بوصف على وجه يستلزم المدح، المدح شيء صار مفعول به بوصف آخر. هو المدح بوصف على وجه يستلزم المدح بوصف آخر، فهو ذكر الجود ولكن يقصد الشجاعة، لأن الشجاعة هي تتبع الجود، فالملك الجواد يكون شجاعا على حسب كلامه، لا على حسب كلامه، لكن مو بالضرورة. نعم على كل ممكن سابقا الآن استتباع الشجاعة للجود، يعني أولا الجود والشجاعة تتبع الجود، ولأنه جواد يكون شجاعا أخشى يشوفونه بحصرة.
أولا اللي يقولون أن المنطقة مثلا شجاع ولكن مو
تلازم بينهم، لأن تلازم في الذهن موجود، بس هاي التلازم من وين أتى؟ ما أدري، أنه الجود والشجاعة متلازمان مو بالضرورة. في سؤال: الفرق بين الاستعارة والكذب، لأنه قد يقول بأنه في الاستعارة يوجد كذب، وخمس سحاب مو سحاب هي أصابع. نعم، فالاستعارة يفارق الكذب من جهتين: بالبناء على التأويل، أي في دعوى دخول المشبه في جنس المشبه به، إذا أنت قاعد تدعي هذا، بأن يجعل أفراد المشبه به قسمين متعارفا وغير متعارف، أنه في الاستعارة عندك تأويل، يعني تدعي أنه هذا المشبه الرجل الشجاع يدخل في جنس المشبه في الأسد فيكون مصداقا من مصادق الأسد، بأن يجعل أفراد المشبه به اللي هو الأسد قسمين متعارف وغير متعارف، كل حقيقي وادعائي. فالأسد له أفراد حقيقيين مصادق الحقيقيين وهم الحيوانات المفترسة، وعندنا مصادق ادعائي، مصداق ادعائي، احنا ندعي ان الرجل الشجاع مصداق ادعائي من مصادق الاسد فيكون داخلا في جنس الاسد ادعائيا، كما في رأيت اسدا يرمي، نحن ندعي بان الرجل الشجاع اسد مصداق من مصادق الاسد وان كان مصداق ادعائي، ولا تأويل في الكذب. اما في الكذب ما عندك تأويل، ما في ادعاء، الإنسان الذي يكذب ما في تأويل في كذبه، لا يقصد أنه كاذب يكون هو. ثانيا، في سؤال عن الأول،
الاستعارة الذي يوصل شيء مو بحقيقته،
مو بحقيقته بس يدعي أن هذا حقيقته. الحين كذب؟ لا، لما يقول الآن نفض واحد يقول لك أنا رأيت أسدا يرمي كذبا، وما شاف أسد، شاف الرجل الشجاع.
لا أقول رأيت
أسدا يمشي حسب مراد. نعم مراد، هذا مراد أنه يكذب، بعدين يقولون شنو الأسد شنو يمشي على رجلين مثلا، هو يكذب، مو أنه يقصد التأويل أن الرجل الشجاع مصداق ادعائي للأسد، لا يكذب كذب.
أنا معك شو بتفوق الله أسد مش قاعد يكذب ولا أسد، هذه أمور
ملاغية. بعد ما لنا شغل، إحنا الآن قاعد نناقش، واحد يقول رأيت أسدا يرمي، إما أنه يكذب وإما أنه يستعمل على نحو الاستعارة، إذا كان على نحو الاستعارة مصداق ادعائي، إذا كان يكذب فهو يكذب.
وقاعد
يفضل فين شيئين،
يعني صعب
الوصول له. ما لنا شغل الآن، الشغل احنا مو هدفنا نوصل إلى هذا يصدق أو لا يصدق، مو هدفنا، مو نقاشنا، الآن نظرنا إلى الجملة، مو نظرنا إلى الشخص المتكلم. هذه الجملة تحتمل احتمالين، تحتمل الاستعارة وتحتمل الكذب. إذا كان استعارة عندي ادعاء فيه، إذا لم يكن استعارة كان كذبا فلا يوجد فيه هذا الادعاء، بعد ما نظرنا إلى أن هذا الشخص الآن شلون أعرف واحد شذاب وشلاخ دائما يشذب تعرف أنه يكذب.
يعني ممكن الاستعارة تفهم كذب؟
نعم ممكن.
ممكن
طبعا نعم. ثانيا بنصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر. الآن يستعمل كاستعارة أكو قرينة عندنا في الكلام تقدر تعرف الآن هو يعني على نحو الاستعارة ولا لا من خلال نصب القرينة. والكذاب ما يقيم القرينة يقول رأيت أسدا كذب
رأيت أسدا في الحوزة بشكل
لا في الحوزة قرينة ما يقيم القرينة رأيت أسدا نعم قصده يكذب. فواحد أنه دائما يكذب ما يقيم القرينة أنه يريد خلاف الظاهر. فإذا بنصب القرينة على خلاف على إرادة خلاف الظاهر لأن المجاز لا بد له من قرينة مانعة صارفة عن إرادة الموضوع له بخلاف الكذب. فإن الكاذب لا ينصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر بل يبذل المجهود في ترويج الظاهر. ما يقيم القرينة هو يبي هذا الظاهر ينتشر. نعم ممكن يقيم قرينة بعد على الكذب أنه يقسم كذبا وما أسهل الكذب هذه الأيام. درس الرابع والعشرين يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
Thank you.